نستعينه ونستغفره. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الخميس الذي وافق 13 من شعبان لعام 1432 من الهجرة، الموافق 14 من شهر يوليو لعام 2011 من الميلاد، ودرسنا هو 15 من دروس شرح معارج القبول. ولازال الكلام في تلك المقدمة الماتعة البديعة النافعة التي ما أوليتها اهتماما إلا لما فيها من عظيم النفع ومن عظيم التذكير بما ينبغي أن نعرفه ونتذكر به في حق الله عز وجل والإيمان به سبحانه وتعالى. وقد وقف الكلام بنا حيث قال رحمه الله: مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، ذي الجلال والإكرام والعزة والبقاء والملكوت والجبروت والعظمة والكبرياء. وقد تكلمت في هذه المعاني في المرة السابقة، لكن استشكل على بعض الإخوان الكلام فيما يتعلق بصفة الكبرياء، واستشكل عليهم بعض الكلام نظرا لثبوت صفة المتكبر في القرآن، وظنوا أن الكلام كان بعيدا عن إثبات صفة المتكبر أو اسم المتكبر، وهو من الأسماء الثابتة كما جاء في آية سورة الحشر. لكن كان الكلام متعلق في أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بأنه عنده كبر، فاختلط الأمر ما بين إثبات اسم المتكبر وبين نفي فعل الكبر عنه، لأنه سبحانه وتعالى له الكبرياء المطلق، لكن لا يوصف بأنه سبحانه وتعالى يفعل فعل الكبر أو يقع في فعل الكبر أو يتحلى بالكبر أو يتصف بالكبر. أما كونه متكبر سبحانه وتعالى، فكونه متكبر فهذا له وجهتين صحيحتين متحققتين فيه سبحانه وتعالى. الأولى أنه عظيم كبير متعال جبار، فكونه كبير فهذا يقتضي أنه متكبر، وكونه عظيم هذا يقتضي أنه متكبر، وكونه جبار يجبر كل مكسور ويجبر كل ضعيف، وكذلك جبار يقهر ويعلو على كل من تغطرس وتعتى وظلم، فهو هذا أيضا يثبت أنه متكبر. وكونه سبحانه وتعالى عظيم فهو سبحانه وتعالى له مقتضيات العظمة والكبرياء والمجد والعلو، فهذا أيضا يقتضي أنه متكبر. هذا وجه. والوجه الآخر أنه متكبر عن النقائص، ومتكبر عن الصغائر، ومتكبر عن الدنس، ومتكبر عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى، متكبر عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى. أما وصف الكبر، وصف الكبر هو وصف يتصف به من يكون ليس له مقتضيات الكبير المتعال القاهر الأعلى العظيم، ثم هو يتفاخم، ثم هو يتعاظم ينتفخ. وهذا الوصف لا يليق بالله جل وعلا لأنه وصف نقص. أما التكبر بمعنى أنه عظيم، بمعنى أنه كبير، بمعنى أنه أعلى، بمعنى أنه قاهر، بمعنى أنه جبار، فهذا وصف يليق به. وأما كونه متكبر أو التكبر بمعنى أنه تكبر عن النقيصة، تكبر عن الصغائر، عن الدنس، عن الدنو، فهذا أيضا يليق به. ولذلك كان من أسمائه المتكبر، تقريرا للعظيم وتقريرا للكبير وتقريرا للمتعال وتقريرا للقاهر فوق عباده وتقريرا للأعلى، وليس من باب فعل الكبر، وليس من باب إيه؟ واضح إخوان؟ ها؟ عشان بس ما يحصلش فيه، لأن النقطة دي يعني البعض منكم قال جيع يعني وكأنه ينكر علي أو اختلط علي الفهم، يقول أن اسم المتكبر ثابت في القرآن، وأنا ما تكلمت بكلام فيه يعني، وإن كان حتى لو سهوت أو أخطأت أنا غير منزه عن أن أخطئ، وغير منزه عن أن يعني يقع مني زلفا قولا أو ليس هذا، لكن أنا بغض النظر، المهم هو أن تفهموا المسألة، بحيث إذا كان هناك من فهم خطأ أو ظن أني لم أبين المسألة فلعل ذلك يكون بيانا حتى تستقيم المعاني التي ينبغي أن يعتقدها العبد في حق الرب سبحانه وتعالى، لأن المقصود هو اعتقاد المعاني في الرب سبحانه وتعالى التي تعلي شأنه في نفس العبد، وبالتالي يعرف العبد قدر ربه ويعرف من قبل قدر نفسه، فيقيم القضية الإيمانية على وزان أن العبد عبد والرب رب، على وزان أن العبد عبد والرب رب. البعضكم أيضا قال أنني تركت الكلام على التواب، يعني لعله يأتي كلام مفصل في ذلك فيما يتعلق بالتوبة وما يتعلق بمقتضياتها، لكن يحب أن أذكر في مسألة في وصف في اسم التواب سبحانه وتعالى، أن التوبة إن التوبة منحة من الله، لأن الذي يتوب على العبد هو الله، ولأن الذي يمكن العبد من التوبة هو الله، يعني بمعنى أن التوبة ليست فعل العبد، إنما هي فضل من الله على العبد، زي الهداية بالضبط. واحد مثلا نصراني أسلم، ما نقولش إن هو ده فعله، لا، هذا فضل الله عليه. لماذا؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهدى ده اللي هو هدى تحويل القلوب له ثلاث صور، هدى تحويل القلوب له ثلاث صور. الصورة الأولى دخول الإسلام، يبقى ده حصل تحويل من الكفر الإيمان، صح؟ الصورة الثانية واللي هي مساوية لها تماما التوبة، وهي الخروج من السلب إلى الإيجاب، من الظلمات إلى النور، من الفسوق إلى الإيمان، مفهوم؟ لأن التوبة ممكن تكون من الكفر إلى الإسلام، صح؟ مش دي توبة؟ واحد كافر خلاص تاب من الكفر وأسلم، لكن من التوبة أيضا يمكن أن تكون من الإسلام للإسلام، اللي هي من الفسوق. ثم الصورة الثالثة، ها، وهي توبة المخلصين، توبة المخلصين وتوبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي التوبة عن المقام الأقل إلى المقام الأعلى. واحد بيسبح، رجل بيقيم الليل بخمس ركعات يتوب، لما يتوب يعمل ايه؟ يصلي 11 ركعة. واحد بيصوم 3 ايام في الشهر، لما يتوب يعمل ايه؟ يصوم بقى ايه 2 وخميس، ويصوم يوم ويفطر يوم. يبقى دي توبة الانتقال للأعلى، لان ده نوع من الأوب، وهو الرجوع وزيادة الإقبال. فإما أن الرجوع يكون من منكر، وإما أن الرجوع يكون من إيه؟ من خير أقل إلى خير أكثر. مفهوم يا إخوان؟ هذا الانتقال ماله؟ لا يمن به على العبد إلا الله، واخد بالك؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال تاب عليهم لإيه؟ ليتوبوا، تاب عليهم ليتوبوا. فده يأتي له تفصيل إن شاء الله، لأنه بس أنا أردت وتكلمت على المقسط الذي أرسل رسله بالبينات وأنزل معهم الكتاب، هذا تكلمت معه، والميزان، ليقوم الناس بالقسط، وعرفنا الفرق بين القسط والعدل، وما للظالمين من نصير، الجامع لشتات الأمور، وأيضا تكلمت على ذلك، وهو جامع الناس ليوم لا ريب فيه. إن الله لا يخلف الميعاد، وقلنا إنه اللي بيخلف الميعاد بيكون خلاف الموعد أو الخلف في الموعد بيكون لسببين. إيه هما؟ إيه؟ أي والله يفتح عليك، الله يفتح عليك. إما عجز عن الوفاء، وإما خيانة من في وقت العهد. لماذا لا يوفي الواعد بوعده؟ لسببين ما لهمش تاني. إما لأنه خائن وقت الوعد، يعني هو بيوعدك وعمل مرتب إنه إيه يعني، فمش هيوفي صح. وإما إنه صادق لكن عجز، يعني عدم الوفاء. يا إما هو من البداية خائن فخبث في وعده، وإما إنه صادق ولكنه عجز. العاجز لا يوفي والخبيث لا يوفي. هذان الأمران ما لهم؟ الله منزه عنهم. يبقى إذن لا يمكن أبدا ألا يخلف وعده، لا يمكن. مفهومة؟ صح ولا لا؟ إن الله لا يخلف الميعاد، الغني المغني فلا يحتاج إلى شيء. وقفنا عند الغني المغني مش كده؟ ولا إيه؟ محدش منكم تابع ولا إيه؟ لا لسه ما كلمناش فيها، يعني وقفنا عندها. ها؟ أنت بتيجي مرة وعشرة؟ لا كلمة لغيري. كل غني سوى الله غني العطاء، غني معطيات. أنا شرحت دي بس أعيدها تاني. كل غني سوى الله غني إمداد. يعني أنت دلوقتي مثلا أنت ما عندكش، غيرك عنده. طب هو عنده إزاي؟ عنده عشان أعطي، عنده عشان خد، فهم؟ يبقى الكل سوى الله صفر، الكل سوى الله فقير. ولذلك صح قوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. طب ما في ناس عندها مليارات، ما في ناس عندها أملاك، طب ما في ناس مش لاقي أرض تشحت. إزاي الكل فقراء؟ لأنه حتى اللي معهم مليارات هم سواء بسواء مع الذين لا يجدوا سفة التراب. لماذا؟ الفارق بينهم إن ده أعطي وده لم يعط. لكن أصل إيه؟ لو أنك أخذت منه العطية التي أعطيتها، تدي ابنك مثلا 5 جنيه، تاني تديله 10 جنيه عشان أكبر شوية، فالتاني يتمعط وتقول له طب خلاص زعلان هات، فصار معهمش، فاهم؟ يبقى حيصير معهم أو معهمش بالإيه؟ بالعطية. لكن الله سبحانه وتعالى غني بذاته، لم يعطيه أحد سببا للغنى، لم يعطيه أحد، لم يعطيه أحد المعطيات صيرته غنيا، بل هو غني بذاته. ولما كان غنيا بذاته كان يعطي عطاء من لا يفقره عطاؤه. يعني أنا معايا 10 20 100 1000 2000 مليون مليار، كل ما هديك هينقص من عندي ولا هيزيد؟ هينقص. لا، الوحيد الواحد الفرد الأحد الذي إذا أعطى زاد أو إذا أعطى لم ينقص، الله، لأنه لا يعطي من عدد محدود، لا يعطي من إيه؟ من عدد محدود، لأنه هو الذي يخلق، الذي يخلق المعطى. إذا كان بيعطي ذهب، إذا كان بيعطي مال، إذا كان بيعطي أملاك، إذا كان أي شيء، فهو يخلقه سبحانه وتعالى، وبالتالي لا ينقص عطاؤه مما عنده شيء. ولذلك قالوا كما جاء في الحديث خزائنه لا تنفد، ما فيش حاجة اسمها الرصيد الميزانية الجديدة وخلصت، لأن ناس شعب كتير وعبيد كتير وكلوا شربوا ورزقوا فخدوا من الخزائن، فالخزائن فضيت بتاعت ربنا، ما فيش كلام ده. هذا لا، لأن فهو غني مغن، هو غني بذاته، لأنه كما قلت كل غني سواه بالمعطيات، وبالتالي يبقى الأصل إيه؟ فقر. يبقى إذن أنتم الفقراء بالألف واللام دي حقيقة، أمال اللي غني مننا إيه؟ بما أعطي، ولو لم يعطى لا إيه؟ زي وزي التاني بالضبط، سواء بسواء. يبقى أنا واللي معه مليارات سواء بسواء، أنا فقير وفقير، إزاي ده هو معاه؟ هو معاه بإعطاء وليس معاه من عندي، مفهوم؟ يبقى الوصف ده اللي هو وصف الأصل، وصف الإيه؟ الأصل. طب وصف الأصل عند الله أنه الغني. طب لما بيعطي، يعطي بحيث لا يقل، ها؟ العطاء مما عنده شيء، بحيث لا يقل العطاء مما عنده شيء. يبقى لو أعطى الناس كلهم مليارات كلهم، بحيث الناس بقت زي ما أتي كده، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكسر المال في آخر الزمان حتى لا يعطى بعد، ولكن يحسى حسوا. تيجي تخرج واحد يطلب منك فلوس، تروح مديله بالكوريك من كثرة المال. ليه؟ لأن المال لا قيمة له عند الله، فلما يفتن به الناس ويتعلق به فيكون من إتمام الفتنة كسرته، فيكسر حتى يجد الناس أنهم تعلقوا بسراب. ولذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زكوا وتصدقوا قبل أن يخرج الرجل بصدقته فلا يجد من يأخذها منه. يخرج بزكاة المال يدور، طب مش عايز زكاة مال، يقول له ده أنا خد أنت. طب أنت اللي النهاردة الواحد بيدور على جنيه زكاة مال عشان إيه؟ المحتاج واللي مش شغال واللي حال واقف واللي كذا واللي ظروفه واللي، وده يديك وده عشرة ما يدكش. لا، ده هيكسر المال إلى أن يخرج العبد بصدقته فلا يجد. يبقى هو الغني المغني. وطبعا الغني مش المال بس، حنبني معنى المال دايما هو اللي مربوط بكلمة غنى، إنما الغني سبحانه وتعالى غنى السلطان وغنى الملك وغنى العلو وغنى الشأن وغنى العلم، كل ما فيه غنى هو غني فيه. زي ما في الدنيا في واحد غني بسلطانه، غني بعلمه، غني بالفلوس، غني بالأملاك، غني بعرض معين، غني بالعافية، يعني فاهم، يجعله أعلى من غيره. ما هو الغنى ده معناه أنك أعلى مما هو مما هو مثلك في موضعك. فالراجل اللي صحته حلوة جدا أغنى من اللي ماشي مكسح في العافية، والراجل اللي زوج سلطان حتى عنوش فلوس أغنى من إيه؟ من المستضعف، واللي معاه فلوس أغنى من اللي لا يملك مالا، وهكذا. لكن الغنى لا يقف عند هذا، لكن دائما يضرب به المثل: فلا يحتاج إلى شيء، ولا تزيد في ملكه طاعة الطائعين، ده بينته، ولا تنقص معصية العاصين من العباد، وكل خلقه مفتقرون إليه. ليه؟ لأنه إذا افتقر فقير إلى فقير ازداد به فقر، ودي شرحتها في المرة السابقة، فهم؟ أنت ممكن جدا تقول لواحد، أنت حتى في دماغك أنه معه فلوس، تقول له يا فلان طب سلفني، طب شحتني، طب اديني، طب اعملني، يقول لك والله ما في، والله ما في، والله ما في، فهم؟ يعني هو وأنت بتظن أنه يعطي، لكن الله سبحانه وتعالى يعطي. طيب مال الثاني اللي هو معاه المال ده، هل غير مفتقر؟ مفتقر لله عز وجل، لأنه بيفتقر إلى زيادته، بيفتقر إلى إبقائه، بيفتقر إلى الحفاظ عليه، بيفتقر إلى عدم سرقته، يعني الكل مفتقر، الكل مفتقر. يعني واحد معوش ولا مال، ليه مفتقر؟ يبقى معاه فلوس، بقى معاه فلوس بس مش موفي حاجته، فمفتقر إلى زيادته، فزادت الفلوس فبقى مفتقر إلى الحفاظ عليه لئلا تسرق منه، مفهوم؟ طيب حفظت عليه، بقى مفتقر إلى أن يخرج منها بحكمة أو يهدى في إنفاقها لئلا يسرف فيها فتتضمر، يعني يهلكها، سلطها الله على هلكته كما في الحديث، ها؟ يعني إنفاقه يعني. إذن مش الافتقار أنك معاك شيء ومعاك بس، لا، ده أنت دائما مفتقر، أنت دائما إيه؟ مفتقر. وإنه هو سبحانه وتعالى الذي يملك، ها؟ سد خلة فقرك، سواء الفقر ده معيش يديك، ها؟ ناقص يزود، ها؟ بعد ما زود يقضي بحاجة، بعد ما يقضي بحاجة انه يحفظه لك لئلا يهلك او يضيع او يتلف وغير ذلك. وكل خلقي مفتقرون اليه لا غنى بهم عن بابه. احنا قلنا انه لما تلم فقير على فقير يزدادوا فقر ولا يجبروا بعض، بقوا فقرين. لا غنى بهم عن بابه طرفة عين، وهو الكفيل بهم رعاية وكفاية، وهو الكريم الجواد. وهنا يقال جواد لا يقال جواد. طيب الكريم يعني ايه؟ برضو دي اللي شرحتها انه بالفعل، بس بوصل الكلام. هو ما ان يعطي سبحانه وتعالى اكثر مما يستحق المعطي، او يعطي ما يدل على عظيم شيم المعطي. يعني انت مثلا لما واحد يقول لك تعالى اكلك، بغض النظر تستاهل تاكل او ما تستاهلش، لكن قد يطعمك ليبين لك انه من شيمه انه يطعم، فيطعمك بايه؟ يعني بجود او بزياده او بكرم، فيبقى اذا وقع منه الاكرام للتعبير عن شيمه، صح؟
او وقع منه الاكرام للتعبير عن مكانتك، صح؟ او وقع منه الاكرام لتعبير عن انه يملك الكثير، وانه لا يعجزه انه ياكلك ويحط لك اكل قد ايه وبكام وقد وكذا وكذا مثلا. ده مثال بضربه قليل يعني. الله عز وجل كريم سبحانه وتعالى اذا كان الامر متعلق لشانه فهو ذو الشان العظيم، وان كان متعلق انه هو يعني يتفضل عليك بحيث يبقى انت ترى تفضله وترى انعامه، فده اصل فيه سبحانه وتعالى، انه هو ولي النعم، هو ولي النعم سبحانه وتعالى. وان كان من باب انه يكرم عباده الذين يستحقون الاكرام كاكرام للمتقين فهو اهل الاكرام، لانه لن يكرم المتقين الا الله، بدليل المتقين لا يعاملهم الخلق الا بالاهانه، وان كرموهم يكرموهم بالكلمه لا اكثر، ولا يكرم الناس الا بعضهم بعض على شكلتهم. يعني تجد مثلا قد يكرمون الفاجر، شوف انت النهاردة ممكن شيخ ويعلم ويربي ويفهم ويعلم الناس كتاب الله ودين الله، ممكن من ايش يأكل مثلا، في المقابل لو واحدة بقى جاءت فعلمت الناس الرقص والمجون وابدت من عوراتها وعلمت الناس كشف العورات وعلمت الناس الشهوات، ها تجد اموال بايه بكثير جدا جدا اضعاف 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 حاجاتها. يبقى ده نوع من التكريم بايه المقلوب، صح؟ كرم الناس اهل الفجور ولم يكرموا اهل التقى، لكن هذا الذي علم وفهم وارتقى بعلمه ما الذي يكرمه؟ ربه سبحانه وتعالى. اذن قد يكرمك لانك اهل للتكريم، وقد يكرمك لانه اهل للكرم، وقد يكرمك لابراز فضله ونعمه، فهو سبحانه وتعالى. الجواد وبجوده عم جميع الانعام، جميع الانام، من طاع وعاص وقوي وضعيف وشكور وكفور، يعني سواء كان عبد شاكر عبد كافر بيتقلب في نعم ربنا ويعطيه الله من النعم، ويأذن له في أن يأكل ويشرب، ومأمور وأمير. نور السماوات والأرض ومن فيهن، كما وصف نفسه بذلك، نور السماوات والأرض ومن فيهن كما وصف نفسه بذلك في كتابه، وصفه به محمد عبده ورسوله وحبيبه ومصطفى عليه الصلاة والسلام، وقال صلى الله عليه وسلم مستعيذا به: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. وفهمنا يعني أشرقت، وقلنا إن الفرق بين إشراق النور وبين بزوغ النور إن بزوغ النور لا تزال تخلط ظلمة، أما الإشراق هو ذهاب تمام الظلمة واتساع النور، زي الشمس لما تشرق كده يبقى النور متسع، في شيء من الظلمة ها لا يبقى شيء من الظلمة. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، والظلمات هنا مش الظلمات الحسية فقط، الظلمات الحسية هي أقل الظلمات، لأن الظلمة شدتها بحسب مفسدتها، شدتها بحسب مفسدتها. فظلمة الأوضة لما نطفي الكهرباء ويبقى المكان في ظلمة يحصل مفسدة، نخبط في بعض مثلا، نخبط في العمود، فدي مفسدة. لكن ظلمات القلب المفسدة بتاعتها هي خبطة عمود ولا بعد نخبط في بعض ولا نكعبل على السلم، ظلمات القلب تؤدي إلى الهلاك في الدنيا والآخرة، صح؟ تؤدي إلى الكفر ها، وتؤدي إلى مقت رب العالمين، وتؤدي إلى انتظار سوء إلى سوء الخاتمة في الدنيا وإلى سوء العاقبة في الآخرة. يبقى ظلمات القلوب أشد بكثير جدا جدا من ظلمات الإيه؟ الطرق، صح ولا لا؟ لأن ظلمات المحلات كما قلت لك يعني لا ان رتبت مفسده مفسده انك تتخبط انك تقع، ودي لا تقارن بقوه سوء الخاتمه وسوء العاقبه، صح؟ فبالتالي ظلمات الفساد، ظلمات الجور، ظلمات الطغيان، ظلمات الضلال، ظلمات الكفران، كل هذه الظلمات مالها؟ اشرقت بنور وجه الله سبحانه. اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له ظلمات وصلح عليه امر الدنيا والاخره. طبعا لان طالما الظلمات اشرقت ما بقاش في ظلمة باطل ولا ظلام ولا طغيان ولا ضلال ولا كفران ولا ها، يبقى ايه هيترتب على ذلك ايه؟ صلاح، صح؟ وصلح عليه امر الدنيا والاخرة. اعوذ بنور وجهك ان يحل بي غضبك او ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة الا بالله، وقلنا ان المعاني دي عظيمة وصحيحة شاهدة لها القرآن والسنة وان كان الحديث ضعيف. فبصفات ربنا تعالى نؤمن، ولكتابه وسنة رسوله نحكم او نحكم، وبحكمهما نرضى ونسلم، وان ابى الملحد الا جحود ذلك. هذا ايضا قرأت في المرة السابقة وقلت وقفت معه وقفة خطيرة في ان تحكيم شرع رب العالمين هو من الواجبات العظيمة التي امر الله بها، والتي ينبغي ان يعلم العبد مدى الضرورة اليها، وان التنكر او التنصل عنها انما هو ضلال مبين وضياع وهلاك في الدارين، واننا عندما نرضى بشرع ربنا بناء على عبوديتنا له لابد ان نعلم، عندما نقول اننا عبيد لله يعني معنى ذلك كلمة عبيد لله او الاقرار باننا عبيد لله تقتضي بانه رب واله، ومعنى انه رب واله اي ان التدبير منه، الايجاد والتدبير منه، واضح، وان القصد والطلب اليه. وبالتالي لما العبد يقول انا عبد لله زي ما واحد يقول لك كده انا عبد ربنا انا ما خافش الا من ربنا، هذه الكلمة تلزمه بكل قوة ان يؤمن ايمانا جازما وان يفعل ما يقتضيه هذا المعنى من ان الله هو الموجد المدبر. طيب الموجد المدبر، التدبير له شقين، له شق تدبير يتعلق بالموجودات بحيث الموجود يبقى لا يفنى فيبقى في نسل زي ما المرأة تحمل وتلد، وبعدين المولود ده له رزق وله مقتضيات حياة، طعام وشراب وماء وهواء، ومقتضيات شفاء من مرض، ومقتضيات دفع آفة، مقتضيات ابقاء نافع وجلبه، ده اسمه تدبير. فيبقى النفوس دي اللي هو الموجودات توجد وتبقى، ده اسمه تدبير، تدبير موجودات، تدبير إيجاد. ثم هناك تدبير متعلق بانتظام حياة الموجودات، لأن الموجودات التي في الكون تتفاعل بعضها مع بعض. خلينا في الآدميين أو المكلفين، مش هنتكلم على العلاقة اللي بين السماء والأرض والشمس والقمر وبين الريح وبين الهواء وبين الماء وبين الأفلاك، لا، هنتكلم على ما بين البشر بعضهم بعض. فالله عز وجل كون العبد يقول أنا عبد لربنا يبقى هو بيقر بأن الله ربه، وقلنا إيمانه بأن ربه يعني أن الله عز وجل يوجد ويدبر، يوجد مفهومة وبعدين يدبر نوعين من التدبير، تدبير موجودات اللي هو ايجاد وخلق ورزق المخلوقات بحيث ان انت اتولدت زي ما بينت، وبعدين تدبير علاقة بين الادمين دول اللي هم ده مثال الموجودات كلها كتير، وله سبحانه وتعالى فيها تدبير بين كل موجود بعضهم من بعض. شوف التدبير ما بين الهواء وما بين الكون والزرع، الزرع يطلع اكسجين ياخد ثاني اكسيد الكربون، فهم؟ وبالتالي يطهر الكون او يقلل نسبة ثاني اكسيد الكربون لئلا يختنق الخلق ويخرج كمية من الاكسجين، وبالتالي يحصل توازن وتعادل، ده مثلا يعني. ها؟ شوف كثير من المخلوقات اللي دورها ان هي تحيا على توالف البشر، يعني انت تخرج توالف ضرة هو يكون حياة بالنسبة له، مفهوم؟ وتخرج لك اشياء هي نفع عليك، وهكذا سبحان الله. يعني الله في خلقه شيء، وانت تاكل وتشرب، ترمي شوك، ترمي جلد، ترمي عظم، ترمي نفايات، ضرة ليك، تكون هي بالنسبة لغيرك نفع، ويكون النفع ده مانع عن الافة عنك وموجد لنوافع بهم، بهذه الحيوانات او بهذه الحشرة او المكونات او مشهد. وده امر طبعا يعني تكلم فيه ناس كثير، والكون يشهد بهذا التدبير البديع. لكن خلينا بقى احنا فينا من حيث الترتيب الوجودي معلوم، يعني شوف احنا عشان محتاجين مية وهواء وملح كأكبر احتياجات عامة وبكميات دائمة وبكميات كثيرة جدا، جعلها كثيرة جدا في الكون، دعك من ظلم العباد بعضهم لبعض في حجر البعض عن البعض، انا بتكلم فيه تدبير الملك سبحانه وتعالى. ثم يظلم البعض البعض، دي قضية بقى في التكليف. لكن انظر الذهب قد ايه والملح قد ايه، فهم؟ انظر مثلا الى العناصر الدقيقة قد ايه، وشوف الهواء قد ايه، وشوف مثلا المية، شوف مثلا مركبات الزئبق واي سائل من السوائل الدقيقة او النادرة قد ايه، وشوف المية قد ايه. لانه لما خلق الادمي يحتاج الى هذا. لو كان بني ادم بيشرب زئبق كنت البحار دي كلها زئبق بدل ما هي مية. ليه؟ بحسب حاجة الادمي، لانه ده سبحانه وتعالى نظم الملك، وفي نفس الوقت تقويت، لانه على كل شيء مقيت سبحانه وتعالى، ولانه مدبر. احنا قلنا ده ان انا بقول انا عبد لربي، يبقى اذا هو ربي، ما دام انا قلت انا عبد له. فالتدبير الايجادي خلاص عرفناه. طب والتدبير بقى في التفاعل اللي هو بيسموه التدبير التشريعي، التدبير التشريعي، ان ده ملوش علاقه بانس ده، وده ملوش علاقه بمال ده، وده ملوش علاقه بدم ده، وده ملوش علاقه بعرض ده، وده يعامل ده باحسان، وده يعامل كذا ده، وده يوالى وده يعادى، ولما يعادى يبقى في تعامل، ها، وده كذا، وده يقرب وده يدنى، وده يبعد، وده الى غير هذا من العلاقات، بحيث الانسان ما يبعدش ما ينبغي ان يقرب، ولا يقرب من ينبغي ان يبعد، ولا يحب من ينبغي ان يبغض، ولا يبغض من ينبغي ان يحب. فايه طبعا الامور لو مشت بالاهواء فيحصل اللي احنا شايفينه في الارض، اللي هو ايه، ظهر الفساد في البر والبحر بما شرع الله، بما دبر الله، نعوذ بالله، لكن بما كسبت ايدي الناس. طب يعني ايه بما كسبت ايدي الناس؟ يعني اذا هذا كله تصرف من الناس، لان الناس اوجدوا لانفسهم اهواء، اوجدوا لنفسهم شرائع، اوجدوا لانفسهم نظم واعراف وتقاليد حكمتهم، فترتب على التفاعل بها انظار الفساد في البر والبحر. ولو قيد الناس من باب التدبير ومن باب ان هو ربنا سبحانه وتعالى، عشان انا مؤمن انه رب، ها، زي ما انا مؤمن، زي ما انا بقى في الهوى انا بتخنق كده اقول يا رب عايز هوى، ها، انا تعالى يا رب ارزقنا، انا عايزين ناكل ونشرب. انت مؤمن بانه هو الايه الذي يدبر تدبير الوجود، صح، والبقاء. كذلك لابد ان تؤمن بانه هو الذي يدبر تدبير الايه التفاعل والعلاقات بين الموجودات. خلاص هو سبحانه وتعالى اوجدهم، دبر بقائهم، ها، نظم لهم ايه، ها، استمرار حياتهم، مفهوم؟ فبقى التشريع زي ما احنا مؤمنين ان الهواء من عند ربنا، ان المية من عند ربنا، الرزق. واحد يقول لك ايه يا اخي ما تخافش رزق، يقول لك لا انا ما فيش حاجة عندي، انا الرزق بيد الله، انا الرزق بيد الله. طب جميل جدا، اذا انت مؤمن ان الرزق بيد الله، يعني ايه؟ يعني هو من عند ربنا سبحانه وتعالى. لازم تفهم ان زي ما الاكل والشرب والهواء ضرورة وجود، ها، ايضا ما ينظم علاقتي بيك ضرورة، ها، بقاء، بقاء بلا فساد، والا هنقتل بعض. شوف الحروب كل يوم مقتولين بالكم الكبير، في اكتر من كده فساد؟ وما ذاك الا اتباعا للاهواء، ولا نظما لشرع ربنا؟ اتباعا للاهواء، صح. امريكا مش عاجبها افغانستان تطحن فيهم، امريكا مش عاجبها العراق تطحن فيهم، فهم؟ مفهوم؟ وهكذا اليهود مش عاجبها فلسطينيين تطحن فيهم، كله ايه؟ اهواء، والعياذ بالله، ليس فيها لله نصيب. لكن لو قامت الامور بالعدل والقسط والميزان على ما شرع الرب، يبقى اذا زي ما احنا بنقول اللي بياكلنا ربنا، اللي بيشربنا ربنا، اللي بيدينا الهوى ربنا، برضو اللي بينظم امرنا وينظم علاقتنا ربنا. يبقى ايماننا اليقيني بان الطعام والشراب مكونات الايجاد والبقاء من عند الله، لازم يبقى برضو ويصاحبه ايمانا يقينيا باننا عبيد لله، انها نظم تنظيم وترتيب، ها، مسالكنا وعلاقتنا لا تكون الا من عند الله. وهذا التي عبر عنها الله عز وجل بقول ادى له الخلق والامر، ادى له الخلق والامر. فليقول رب انا، بص انا عبد ربنا، تلزمه، ما ينفعش واحد عبد ربنا ويقول لك انا مش عايز شرعه، انا عبد ربنا بس مش عايز اوامره، انا عبد ربنا بس ما تحكمنيش بقى، بتقولي الايات والاحاديث واقعاد السلف، بتقولي الكلام ده بقى، احنا عايزين نبقى نعيش كده بحريه وعايزين نعيش بديمقراطيه، يبقى مش عبد ربنا، يبقى هو كده مش عبد ربنا، هو عبد ربنا قهرا، وعبد ربنا شاء من ابد، من باب انه ايه، من باب انه هو عبد من العبيد، لكن كعبوديه كسرها، ها، وطعنها، ها، وافسدها بايه، بانه تنكر يبقى ينبغي احنا نقول لأي حد يتنكر لشرع ربنا تنكر لرزق ربنا. لو انت مدام متنكر لشرعه يبقى يلزمك تتنكر لايه؟ لرزقه. بمعنى انك انت لا تطلب رزقا من الله، فاهم ليه؟ لان انت جيت في الشرع اللي هو حقه واللي هو مقتضى تربيبه وكونه مقتضى رب العالمين، ها، واللي انت بتقول انا عبده، قلت لا الرزق من عنده، فاهم، وما حدش بيرزقني غيره. لازم تفهم ايضا ان الحكم، ها، وفصل الخصومة من عنده. فلما ترد عليه هذا يبقى لزمك ان ترد عليه هذا. واضحة لي؟ لازم تكون مفهومة. يعني لما يجي واحد يقول الشرع نقول له ايه؟ نقول له خلاص يبقى انت ملزم بألا تسأل الله رزق، لان مكانة الرزق هي مكانة الامر، لان الرزق من جزء من ايه؟ من التدبير، من الرب، صح؟ والمية جزء منين؟ من التدبير، من الرب. والهوى جزء منين؟ من الرب. طب هو رب فيأكل، وبعدين تيجي في كونه رب، ها، ومقتضى رب، تقول له لا انت رب في دي مش رب في دي، يبقى ده كفر. عشان كده رد الشرع على الله كفر بواح، كما لو رد الرزق على الله، كما لو قال لا ده اللي بيرزقني غير ربنا، او انا عايز رزقي من عند غير ربنا، انا عايز مائي وهوائي من عند غير ربنا. طبعا اي بشر في الدنيا حتى اكفر الخلق حتى ابليس مش هيدروا لك انا عايز مية وهوى ورزق من عند غير ربنا، لانه ما فيش حد يملك ذلك الا الله. لكن لما جه في الشرع وجد فرصة انه يلق، طبعا هو لو لقى فرصة يلق في الاكل والشرب والهوى والمية كان هيلق، ما هو بيعتبر انه كنود. لكن لما ما لقاش فرصة في الهوى والمية والاكل والشرب والعافية والمرض، ها، والنفع والضر والانجاء والاهلاك، ما لقاش فرصة انه يلق فما لقش. لما بقى في الشريعة بقى في تكليف وبقى في فرصة لاختبار لمعرفة من يؤمن ومن لا يؤمن في الشريعة وفي الاوامر في لأ، فقالك لا انا كده ايه، مش هلعب دول، هلعب دي ومش هلعب دي. فهذا امر ينبغي ان يفهم كويس جدا، باننا عندما نؤمن بانه يحكم سبحانه وتعالى ونحكم ليس هذا نوع اختيار للاحسن، انما هذا تقرير للاصل. يعني النهاردة لما يجي حد يتكلم نقول ايه الشريعة، الشريعة من باب ايه بقى؟ انها احسن، ها، لا تبقى كفر. لو انت قلت الشريعة من باب احسن كفر، ليه؟ لان ذلك حسن، صح؟ لا، لابد ان نعلم ان الشريعة زي الماء والهواء والدل، لانها جزء من ربوبية، جزء من قال له الخلق والامر، الخلق الربوبية والامر الربوبية، وقبلنا لذلك الهية. فاحنا لما نيجي نقول يا رب لا يحكم فينا الا امرك، يا رب لا ينفعنا الا انت، يا رب ما ندعوش غيرك، يا رب ما نطلبش من غيرك، ده اسمه تأليه. وراءه، وراء هذا التأليه ايمان بايه؟ تربيب، بان مين اللي بيأكلك؟ ربنا. مين اللي بيشربك؟ ربنا. الهواء بتاع مين؟ بتاع ربنا. ها، العافية بتاعت مين؟ ربنا. ها، ومين اللي بيحكمك؟ نفسها بالضبط. دي منظومة، منظومة تشيل دي تشيل دي. لكن الناس فصلت بين هذا وذاك، وظنت ان لها حق في ذلك، وظنت ان لها حق في ذلك، ها، ولذلك رد الله عليهم ذلك الامر، فقال افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون، يوقنون بانه رب العالمين. يبقى دي مساله يا اخوان لابد ان نفهم ان الشريعه قبولها من عدمه متعلق بالاصل وليس متعلق بالتحسين. فلما توضع الشريعه على طاوله المفاوضات او على قاعدة المناقشات يبقى ده كفر والعياذ بالله. مفهوم؟ بالضبط هو السؤال، هل توضع ناخذ هوى من عند ربنا، ناخذ رزق من عند ربنا، ناخذ طعام وشراب من عند ربنا وماء، ولا ما ناخذش؟ هل دي بتوضع على طاولة المفاوضات؟ هل دي بتوضع في دائرة المناقشات؟ ها؟ مفيش حد قالها خالص ولا حد يقبلها. ولو انت قلتها حتى للشيوعي والعلماني اللي قاعد في القنوات يقول لك لا 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 هو بس اللي عنده، يبقى لابد ايه؟ يفهم كل فاهم، حتى اللي ما بفهمش لازم يفهم ان الهواء شقيق الايه؟ التشريع، والطعام والغذاء شقيق التشريع، ده تربيب وده تربيب، ده تدبير وده تدبير، لان احنا في حاجة الى الاثنين، احنا في حاجة الاكل وشرب وكذا وكذا عشان نبقى، ومحتاجين الى تنظيم امور وتنظيم احكام وتنظيم احوال عشان نبقى، والا هنقتل بعض زي ما في الاكل والشرب لو تعدم هنموت، كذلك الاحكام لو انعدمت هنموت. مش احنا بنقول اهو مفيش امن، ستات بتتخطف شنطهم وبنات بيعتدى عليها، السيارات بتسرق امام البيوت، مش اذا ايه؟ وده غياب شرع، صح؟ غياب شرع بين الناس، يعني الناس لا تتقي الله، لان الشرع احنا قلنا له جزئين، جزء ذاتي بتقوتك ومراقبتك لربنا يمنعك من انك تتعدى، وجزء سلطاني يمنعك من انك تتعدى. يعني الشريعه لما بتطبق ما بتطبقش بعساكر، مش كل واحد بيتحط له عسكري، انما الشريعه بتطبق بشقين، يقال يا عباد اتقوا الله، يعني هنضرب مثل قلته في الدرس الماضي، مش الدرس ده، درس الثلاث، لو مثلا البلد فيها 100 واحد، قريه فيها 100 واحد، ما تعلقش على الارقام عشان ما تروحش الفكره منها، قريه فيها 100، اما تحكم بالشريعه يحصل ايه؟ الشريعه مش هتيجي تروح حاطه على كل واحد عسكري، او تقسمه من نصين، نص عساكر ونص قرية اهل قرية، وتحط على كل واحد من 50 عسكري على... طبعا ده كلام سفه، ولا حد قال بيه ولا بيتعمل بيه ولا حتى في اي نظام. اما لا تعمل الحكومة، يعني الحكومة الشرعية، يعني او لما يحكم بالشريعة، كيف يحكم بالشريعة؟ هتروح مخاطبة المية بان انتوا عبيد لربنا وربنا مطلع عليكم، يراكم حيث تكون، يرى مقامكم ويسمع كلامكم ويعلم احوالكم، وان كنتم لا ترونه فانه يراكم، ويأخذكم بما قدمتم وبما تقولون وما تفعلون، ويحاسب بمساقيل الذر. دي اللي هو جزء الموعظة وجزء التقوى وجزء العقيدة. المية دول نسيت اكمل مثال، هم 100 في القرية فيهم 10 اهل سوء، يعني فيهم 10 حرامية وبلطجية وقتالين وزناة، فهم؟ او هم 1000 عشان المثال يبقى اوضح شوية، وفيهم 100 حرامية وبلطجية وكذا وكذا وكذا. فيبقى اذا ايه؟ الشريعة عايزة تحكم، مش كل البلد حرامية، ما بقى فيش بلد كده كلها، اذا كان 1000 بقى 1000، 10000 بقى 10000، زي مصر كده مثلا فيها 90 مليون حرامي وزناة وقتالين، لا، انها بتبقى فيه نسب، ونسب بتبقى مفتنة، لانها بتحدث نوع من الفتنة والخوف والفزع. فالقرية فيها 100 من الفجرة، فاهم؟ فالشريعة هتخاطب الكل الالف بالعقيدة، هيحصل ايه؟ هيحصل انه 100 دول منهم 10 هيتوبوا، 10 هيتوبوا، هيتفضل 90، صح؟ 90 دول هيسرقوا، فلما هيقدر على 5 منهم، 3-4، لانه مش كل واحد بيسرق بيتشاف ويتمسك، وإلا كان اللي تتسرق كل ما يسرقوا شوية يتمسكوا، وشوية تاني يتمسكوا، خلاص خلصوا الحرامية. فهيروح ممسوك 1 ولا 2، هيروح مقطوع ايده من 100. والوعظ لازال شغال، اللي هو التوجيه العقلي والتربية العقدية. ايه اللي هيحصل؟ عشان بس تفهم الشريعة ماشية ازاي. اللي هيحصل انه قطع المقدور عليه مع وجود بقية 90 اللي بيسرقوا والعشرة تابوا. هيروح عامل ايه ده؟ هيخلي 80 او مثلا 70 من 90 يستخفوا، يعني يقللوا نشاطهم ويتحذروا، لانه شافوا واحد ايه فبيحط نفسه مكانه، فبدل ما كان بقى ماشي كده يعني فيستخفي، بحيث ما يسرقش الا في ظروف ايه يعني قليله جدا، وايه وهو في نظر انها مقفوله ومحدش لا شافه ولا يقدر ولا كده، فاهم؟ يستخفوا، يبدا مين بقى معلن؟ 10. تبدأ المواجهة بقوة الدولة او بالسلطان او بالمتابعة، بقت مع 10، ما بقتش مع 100، مفهوم؟ مع 10. والوعظ التوجيه العقدي مستمر، فاهم؟ التوجيه العقدي مستمر. المستخفي ده اللي هو قدرت انت تذكره بالحد فاستخفى، فاهم؟ فلما تذكره ان انت خشيت الناس وخشيت الحد فالله احق ان تخشاه، هيحصل نسبة ايضا اصلاح وتوبة في نسب، ويظل كمية مستخفية. طب الامان في المجتمع عبارة عن ايه؟ احنا كده ما قدرناش على السرق، ما فيش حاجة اسمها في الشريعة ان انت هتوصل السراق لصفر، فيش كده، عشان ما حدش برضو يفهم ويفكر ان الشريعة دي بتسحر الناس. اللي حصل في القرية اللي فيها الف دي، كان المية دول مقطعين الناس، لما جت الشريعة فوعظت في 10 قال له فبقى 90، جت الشريعة لتقطع ايد سارق او اتنين او تلاتة، فايه فارتعدوا، فمنهم ناس كفت من الخوف ومنهم ناس استخفت، وبقي المجاهرون قلة. لما كانت البلد فيها 100 ماشيين في القرية، يبقى يعملوا ايه في الالف؟ فزع ورعب، بس ده 100 على 1000 صح؟ لما يبقى 3 اللي ماشيين في القرية او 2، يبقى مع ذلك ان نسبة الامان بقت 98%. ها؟ نسبة الامان بقت 98% بسبب ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، بسبب الوزع بالقرآن والوزع بالسلطان. يعني معنى ان الشريعة باعتبار ان هي شريعة الدين متوافق مع الفطر، مش هتنزل قرية فيها 100 حرامي وهم سكانها 1000 تروح قطع ايد 100، مفهوم؟ بل هتخاطب 100 الالف بما فيهم 100، لان هي مش عارفاهم، مش واقفين كده 100 في جنب والقرية في جنب، ده الشعب في بعضه، فاهم؟ هتخاطبهم وتنذرهم وتقول لهم اتقوا الله، واللي مش هيتقي الله هيقطع ايده. هيسمع ده بجد، اللي هو الايه، هيسمع بجد. طبعا ممكن قبل التنفيذ ما يبقاش النفوس مهزوزة، زي ما قلنا ان في نفوس بتهتدي، وده شاهد مشهود بدليل ان في ناس اهل اجرام بالتوب، وهيبقى في ناس هتهتز بالايه، بالعقوبة اللي هو السلطان، لما يصور يد واحدة بس تقطع في بلد، فاهم؟ ليه بقى؟ لان اليد الواحدة اللي بتقطع دي بتورث امان بايه؟ بثلاث حاجات. اولا برضا ربنا، ودي الاهم، ان ربنا ينعم على القرية دي بالامان، يخضع الجبارين اللي فيها. في الحديث حد واحد يقام في الارض خير من ان يمطروا اهلها 40 سنة. 40 سنة مطر، 40 سنة رزق، 40 سنة سعة. يعني انا اقطع ايد واحد يبقى تبقى الدنيا امان وحلاوة اكتر من مطر 40 سنة؟ طب ليه ده الراجل ده اتقطع ايده؟ لان هذا يرضي الله عز وجل قبل كل شيء، لان دي احكامه، صح؟ مش انت لما تنفذ احكامه يرضيه؟ والارضاء ربنا ايه؟ ان تفعل ما امر وتترك ما نهى، صح؟ يبقى دي رقم واحد. يعني قصده الامن، الامن بيجي ازاي؟ لان ممكن الامن غضب ربنا يخليناش نعيش في امن، يبقى عندنا شرطة، ويبقى عندنا مش يعني مثلا الطاغوت كان عامل امن دولة وامن مركزي وامن قومي وامن وطني وامن عام وامن مش عارف ايه وامن ايه وامن ايه، ومع ذلك الجريمة كانت بنسب عالية جدا جدا، وهم نفسهم كانوا اصحاب جريمة، وهم نفسهم كانوا بيفعلوا اكبر الجرائم في الناس، في بقتلهم في مكاتبهم، تعذيبهم وجلدهم وارهابهم وسلب اموال و و و، يبقى ما فيش ده ظالمين على ظالمين. لكن لما ترضي ربنا يحدث اعظم قدر من الامان برضاه، لان النفوس بيد من، واخد بالك؟ واحنا مؤمنين، فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. ده رقم واحد. رقم اتنين بزلزلة النفوس. طول ما احنا عمالين نقول ايه الحرام يتسجن له شهر، الحرام يقول لك شهر نخش نفرفش جوه ونقابل الواد سوسة والواد بوسة والواد مش عارف مين، ودوب اخر حلاوة، يبقى بالتالي ايه، شايفها انها مش عقوبة، شايفها انها ونس. انما يقدروا تقطع دي، ها؟ مش بعد ما تقطع هيروح جاب اوهو ويروح لزقها ويقول لك خلاص مش مشكلة، يعني لزقها بعد ما انما خلاص ده انتهت، فبالتالي بقت علامة له، فتعمله زلزلة، لانه هيتنه طول عمره ما هو ماشي. النهارده الحرامي بيطلع يروح مأجر بدلة كويسة من عادل المكواجي، ها، ويجيب جزمة بتاعت جده ويروح ملمعها ويمشي كده يقول لك مين ده؟ فلان باشا، هو حرامي، وينصب على الناس وبتاع كده. لكن لو ايديه مقطوعة، ها، يبقى كل ما يروح حتى ايه، مين ده؟ ده المقطوع ايده في سرقة. فطب الشعور ده بيجي لمين؟ لا، بيجي للي ما اتقطعتش ايده، لانه السجن خلى المحرمية تكتر، ما قلتش انما قطع يد واحدة رقم واحد رضا ربنا، رقم اتنين زلزلة النفوس، فهم؟ رقم ثلاثة ودي مهمة جدا جدا، انك انت بتربي جيل لسه بقاش حرامي ولا بقاش اي حاجة، ان السكة دي بتودي للقطع ايد، فاهم؟ والسكة دي مفيهاش مخاطر، يبقى الجيل هيتربى على ايه؟ انما لما انت تربي جيل بافلام وتمثيليات وجرائم وصحبة سوء وبتاع واحداث وكده، ان الحرامي ده بياخد له شهر ويطلع، ولما بيطلع بيطلع اسمه المعلم فلان، يعني داخل اسمه الواد فلان طلع المعلم فلان، ما دام اتسجن وطلع يبقى المعلم فلان، يبقى معنى ذلك انت حسسته بشرف الجريمه مش بورطتها. انما لما تتقطع ايده ها يحس بمعره، وبالتالي يتربى جيل، بدل ما تربى عندنا اجيال شباب ثانوي وشباب جامعه كل ثلاث ارباعهم نسال الله العافيه والسلام الى الاجرام اقرب، ها يبقى ده هيربي جيل الى انه ايه دايما شايف الموضوع ده، الى ان الموضوع ده هو ماله يعني، يعني هو دي العاقبه. فالثلاث امور دول لما تقف في بلق في نفوس بشريه، واحنا بطبيعتنا بنخاف، بطبيعتنا بنرهب، بطبيعتنا نامل، بطبيعتنا فينا ال 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 يعني الرقه، فينا ال يعني اعتبار المعايب والمعايير، كل دي في التكوين الادمي والشرع من عند من خلق. يعني احنا بيقول لك ايه راعي نفسيه اللي مش عارف كذا، اعمل تركيبنا، اعمل تنميه بشريه، اعمل مش عارف يعني ايه مراعاه سيكولوجيه، لا كل الحاجات دي يا برعي كل ده الشرع من عند من خلق. فالشرع بقى مش محتاج لايه مراعاه مش عارف ايه ولا تعمل ايه ولا تحسن القوانين تراعي فيها مش عارف السن، تراعي فيها نفسيه مش عارف المخالف، لا ده مش محتاجه فزلكه، ده الشرائع جاءت من عند من خلق فجاءت حكيمة، ها لأنها من عند حكيم عليم سبحانه وتعالى. فيبقى لو احنا استوعبنا المعنى ده هنعرف ان الشريعة هي الطريق الوحيد لتحقيق الامن. عارف انت الامن اللي هو بيسموه الامن، امن المجتمع اللي هو امن الشرطة، فاهم؟ اللي هو لغة الامن، ها مش الامن يعني الامن من يوم من عذاب يوم القيامة، اولئك لهم الامن وهم مهتدون، فاهم؟ لا ده حتى الامن اللي هو السلامه من المفازع من الجرائم، هذا يتحقق بامثل صوره تتحقق به هي الشريعه في اي مجتمع. يعني لو انت جبت قريه جمعت فيها كل خريج السجون في جزيره كده وقلت خد بالشرع عالجهم، امثل صوره وامثل دواء وامثل معامله معاهم في تحقيق الامان فيهم او في تحقيق الامور المطلوبه هتكون الشرع بنفس الترتيب اللي ذكرته لك. ليه؟ ادي القريه دي 1000 بلطجيه خارجين من السجون ومجرمين وده كذا وده ما يهموش وده بيموت وده بيقتل وده بيضرب، برضه هتوعظهم ها؟ وهيتوب منهم نسبه ها؟ وتحكم وتقطع ها؟ وتنذر فيستغفر البعض يحس طبعا بالاستخفاء والتوبه ها يبدا البعض يحس بامان، لما يحس بامان ما يحسش بارهاق غيره بانه بيجبره على المعصيه او يجبره على الاجرام مثله، فتقل الوطاه فيهتدي الناس بعضهم ببعض. وانت عارف كويس ان لما نفس بتهتدي بتخبر القرين، بيخبر قرينه يعني اللي هو زيه اللي هو صديقه او خليله بما ذاق بعد الهدى. يعني لما واحد ممكن واحد نصراني يسلم يخلي عيلته تسلم او كثير منهم بما ذاق بعد ايه، ويبقى يمكن لو منعوا بيبقى منع من المخاوف والتهديدات لكن ده بيحصل فعلا يعني، فاهم؟ حتى في الغرب بالذات، عشان الغرب ما فيهوش امن دوله وما فيهوش شنوده وما فيهوش الحاجات دي، بيعمل ايه لما بيسلم واحد؟ تلاقي زوجته اسلمت، ابنه اسلم، ابوه اسلم كده، مش شرط كله يعني، انما بيحصل كتير هذا. ليه؟ لان هذا قرين فبيخبر من وراءه. هو لما انت لما تقول لهم ده الاسلام حلو وجميل وكويس مش هيقبلوها منك غير مجرب منهم ويكلمهم بلغتهم، فاهم؟ فيقول لهم لا ده الاسلام ده وحش، ده انا جربته لقيته مر، ها لا الاسلام ده حلو، ده انا جربته لقيته حلو، هو اللي هيخبر بتجربته فيؤثر في القرين، وهذا واقع في المجتمع، فاهم؟ طبعا ضربوا الامثله من هذه الاشياء، ياما قصص وياما كتب كتبت في المعالجات النفسيه ومتجارب عملوها بأنهم خدوا فريق من المجرمين في جزيرة أو في منطقة كده زي سجن مفتوح زي مزرعة مغلقة، وعشان يعملوا نوع من أنواع التأهيل النفسي وإعادة التأهيل لضبط المجتمع، وقال لك عالجناهم بالموسيقى وعالجناهم مش عارف بالمهارات الشخصية وعالجناهم مش عارف إيه وبتاع، وبعدين لما رجعوا انخرطوا في المجتمع كل واحد حن الأصل بقى لأن كل واحد له فرع في الإجرام متخصص فيه. لكن لا يمكن تكون هناك مداولة معالجة إلا بالإيه؟ إلا بالهدى، إلا بالهدى. المهم في ده كله، ها؟ بعدما ذكرت هذا الكلام للتذكير والتنبيه، أن نعلم أننا مطالبون بأن نقبل شرع ربنا ونؤمن بشرع ربنا، ونعرف أن شرع ربنا لابد من تحكيمه كقبولنا للماء والهواء والرزق والطعام والشراب سواء بسواء. فبصفات ربنا تعالى نؤمن، فبصفات ربنا تعالى نؤمن، ولكتابه وسنة رسوله نحكم أو نحكم، وبحكمهما نرضى ونسلم، وإن أبى الملحد إلا جحود ذلك وتأويله على ما يوافق هواه. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، لا يخفون علينا، ما فيش يعني المسألة مش كل واحد بيعمل هو عايزه محدش داري، لا. أفمن يلقى في النار لا يخفون علينا، ده ربنا سبحانه وتعالى بيعد قوما للنار وبعمل أهل النار يعملون، وآخرون للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. فلما واحد يختار لنفسه النار ويحميها على نفسه بأعماله الباطلة وبكفره، ما تفكرش إننا لا، ده ماضي في سنة الله، فيه هو ماشي في ايه، في السكة اللي هو قطب الله عليه الضلال. يريد الله ألا تزهق أنفسهم هم إلا ويريد الله ألا تزهق أنفسهم يريد الله ألا تزهق أنفسهم إلا وهم كافرون. فدي ها يريد الله لا لا يريد الله ألا تزهق طيب يريد الله يريد الله ليعلمهم بها ويتزهق أنفسهم وهم كافرون. نعم، فبصفات ربنا تعالى نؤمن، ولكتابه وسنة رسوله نحكم، وبحكمهما نرضى ونسلم، وإن أبى الملحد إلا جحود ذلك وتأويله على ما يوافق هواه. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ اللي ماشي في سكة الهدى أم يبقى لازم تفهم أنه ما فيش حاجة تخفى على الله، وأن الله يسيرهم إلى ما قدره لهم، وتزهق أنفسهم وهم كافرون. خلاص ده تقدير ليهم، ليه هم مش خافين، مش ان هم عاملين يقولوا في الفضائيات وعاملين يسبوا ويطعنوا ويلعنوا ويحلوا لهم ويبتسموا ويعني تنفرج اسرارهم عند الاستهزاء والسخريه من دين الله عز وجل. لا يظن يعني المساله مش خافيه ابدا، بل لابد انت بقى تسال نفسك السؤال ده: افما يلقى في النار خير اما ياتي امنا يوم القيامه؟ اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. اعملوا ما شئتم، انذار. والله لو اي واحد عنده ربع عقل، ربع بس يعني كل ضارب ما عدا ربع، ويسمع هذه الايه يشيب لها راسه. اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. الهادي الذي بيده الهدايه والاضلال، فلا هادي لمن اضل ولا مضل لمن هدى. من يهدي الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. احنا عندنا الهدايه اربع مرات، الهداية في القرآن على أربع مرات، يعني أربع أنواع من صحة عمر. هناك هداية الخلق لما خلقوا له، هداية الخلق لما خلقوا له، ودي المذكورة في مثل قول الله تعالى: الذي خلق فسوى وقدر فهدى. قدر العصفور أن يكون عصفورا فهداه لالتقام الحب، وقدر للرضيع أن يكون رضيعا فهداه إلى طريقة التقام السديد. الإنسان لئلا يعني يختنق، لئلا يعني تحدث له شرقة يموت فيها، فهدا إلى ذلك هداية تقديرية، هداية هداية بعد خلق تؤهله لذلك. يبقى ده نوع من الهداية، فاهم مفهوما؟ النوع الثاني من الهداية هو هداية الإعلام والإرشاد والبيان. يعني زي ما واحد يقولك الشارع ده من الناحية الفلانية، البيت الفلاني ده على اليمين كده، بيهديك الطريق صح؟ ودي المذكورة في قوله تعالى أو في مثل قوله تعالى إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وفي مثل قوله تعالى فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هديناهم يعني بينا لهم الطريق. إنك لتهدي إلى صراط المستقيم يعني تبين الصراط المستقيم، ها؟ وترشد إليه وتدل على معالمه وصواه ومناراته. الهداية الثالثة، النوع الثالث من الهداية، هي هداية التوفيق وخلق قدرة العمل والإرادة في القلوب الباعثة على حب ما هدي إليه. ودي الهداية التي يملكها الله وحده، وهي المنفية عن كل ما سواه، وهي المذكورة في مثل قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهي المذكورة في مثل قوله تعالى من يهدي الله فهو المهتد. طبعا دي مش معناه من يرشده، لأنه قال فأما سؤول فهديناه، إنما هنا معناها إيه؟ من يوفقه ويخلق الهدى في قلبه، ويخلق الثبات والتوفيق في القلب، فهم؟ هو ده. هذا إيه؟ النوع الرابع من الهداية هو الهداية يوم القيامة، إما إلى الجنة وإما إلى النار، كما قال إيه؟ فهدوهم إلى سواء السبيل، فهدوهم. كل هذه أنواع من الهدايات ذكرت في القرآن، هي أربعة ليس لها خامس، ها؟ لما يقول الهادي الذي بيده الهداية هو يقصد النوع الهون الثالث، اللي هو هداية التوفيق والثبات على الحق، لأن الثلاثة التانيين موجودين في القرآن بلفظ الهداية وبلفظ الهدى. لكن الهادي يبقى هذا الوصف متعلق بأي نوع من الهداية؟ هداية التوفيق. الذي بيده الهداية بالألف واللام، مش التلاء، مش الأربعة، لا، دي بعديها هذه على الخصوص. طبعا الأربعة كلها بقدره، الأربعة كلها بقدره صح، لكن هذا بخصوص فعله سبحانه وتعالى، ولا يملك ذلك إلا هو، ولم يجعل لها سبيل لأحد. قالش مثلا إن الله يهدي من سمع من فلان، إن الله يهدي من علمه فلان، إن الله يهدي من كان كذا، إنما لا، ده هو الأمر إليه هو سبحانه، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولم يقيد ذلك بقيد، ولم يقيد ذلك بإيه؟ بقيد. حتى عن رسوله رسول قال إنك لا تهدي من أحببت، هذه الهداية، هذا النوع من الهداية، معناه أثبت له النوع الثاني اللي هو الإرشاد، وقال إنك لا تهدي إلى صراط المستقيم بلام التوكيد. الهادي الذي بيده الهداية والإضلال، فلا هدي لمن أضل ولا مضل لمن هدى. ليه؟ لأنه سبحانه وتعالى لا يكون إلا ما أراد، فإن أراد إضلال هل هناك من يهدي من أضل؟ ما يبقى فيه مخاصم له، يبقى فيه دافع لما إرادته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأنه لا مانع يمنع ولا حائل يحوله. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. لو لميت على المضمون، جميع الأولياء المرشدين، جميع المشايخ والدعاة في الكرة الأرضية، وقلت لهم أنا عايزكم بقى مع الراجل ده تهدوه، مش ممكن، لا يمكن. يقول لك طب بس كلمه، طب عايزين كذا، طب نجيب له كتاب، طب نجيب له واحد. يقول يعني معنى ذلك أنا لما أشوف واحد ضال ما يجيش ناحيته أقول له لا، كل ضال أنت مطالب بإهدائه، الهداية الثانية. عسى أن تصيبه، الهداية الثالثة. عند ده بقى شأن ربنا، انا دوري زي ما انا بقى هو بعلم نفسه وعلمك، فاهم؟ فكل ربنا سبحانه وتعالى يهدي القلوب، وخد بالك ان الهدايه مراتب، هدايه القلوب مراتب، هناك زي التوبه بالظبط، زي ما فهمت الاول خالص، احنا قلنا التوبه الهدايه، الاول خالص، يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يهدي واحد من الكفر للايمان هدايه دي اعلى، ولما يهدي واحد من الفسوق للبر يعني يقول لك يا ربنا يهدي، كان بيشرب سجاير ربنا يهدي، شرب حشيش ربنا يهدي، تعبانات ربنا يهدي،
وممكن يكون مش كافر من اللي يهدي من الفسوق الى البر، وبرضه يهدي من البر الى البر، ها يهدي من البر الى البر، يعني من البر ده الى اعلى منه. ما يشاء الله يضلله، وما يشاء يجعله على الصراط المستقيم. طبعا ده متعلق بهذا المؤمن الهداية. قل إن هدى الله هو الهدى، قلت هذا المؤمن الهداية، وليس نفيا للهدى الثاني، لأنه تعديل تقول لي طب ده في تناظر إزاي ده هو، قل إن الهدى هدى، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم هكذا صراط مستقيم، إزاي ده تعارض؟ لا ده أنواع، فمفيش تعارض، كل ما استقر شيء. قل إن هدى الله هو الهدى، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. طب هو في ناس من الناس، يعني في، خد بالك أنا قلت كل ما يتعلق بآيات العقيدة ليس له مفهوم، ليس له مفهوم. معروف ان في حاجه في الفقه اسمه دلاله المفهوم، اللي هي معروفه بقياس الاولى، يعني قال الله تعالى ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ده فيها قياس الاولى، بمعنى ان الايه نصت على الممنوع وسكتت عما هو اولى بالمنع منه. مفهوم؟ مفهوم؟ ها؟ مفهوم ده؟ الآية ذكرت الأف وسكت عن الشتم وسكت عن الفحش القول وعن الضرب، فاهم؟ مع إنه ده أولى من الأف ولا لا؟ فده يسمى قياس الأولى، فاهم؟ بالمفهوم مش مفهوم، فاهم؟ فيسمى هنا إيه؟ بالمنطوق الأف ممنوعة، وبالمفهوم ما هو أولى منها، ما أمن أشد منعا. لكن في العقيدة ما فيش في مفهوم، فيش قياس أولى، واضحة؟ فلما قل ربنا سبحانه وتعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، يعني معنى ذلك إن في ناس بتجادل في الله بعلم وإيه وهدى وكتاب منير، هل ده متصور؟ ده كل من جادل في الله فهو إما جاهل جهول مجهلة، ها؟ أو ضلول مضللة، أو إيه؟ مظلم، صح؟ كتابه إيه؟ يا إما ليبرالي، يا إما ديمقراطي، يا إما خد مش مشرقية، يا إما خد مش عارف من مين، يعني أي حد، أي زبالات أفكار لما من أي حد وجادل فيها بالله، صح؟ لأنه لما هم جادلوهم في الله قالوا إيه؟ رد عليهم قالوا إيه؟ في الله شك، فطر السماوات والأرض، ودي محتاجة كلام وأخد وعطى وفين وإزاي ومنين؟ فطر السماوات والارض، يعني انت مطموس، انت مغلوب بالاثبات، انت مقهور بالاثبات، واللي مطموس بالاثبات والمقهور بالاثبات والمغلوب بالاثبات انت محل جدال، تفهم؟ لا عم تقول له الشمس طلع يقول لك لا، وبعدين يقول لك ده ايه ده؟ حرها حرق جلد، يعني اذا ده مغلوب بالادله يبقى جداله ايه؟ كذب افتراء، صح؟ يعني ما بقاش في ماده الجدال. يعني اذا طبعا الشمس دي آية، كيف بالله؟ أفي الله شك فاطر؟ يعني إن فطره للسماوات والأرض الذي أنت جزء منه وأنت تتخلف فيه لدامغ على إثبات حقيقة الرب عز وجل وجودا حقيقيا، بما لا يدخل ذلك إلى محل استفهام، مش تقول والله إيه علمني كده ربنا موجود ولا لا. ولذلك لا ينكر وجود الله إلا مكابر، ليس هناك في ذلك جهل، قد يجهل بعض حقه، قد يجهل بعض ما له، قد يجهل بعض أسمائه وصفاته، لكن لا يمكن أبدا أبدا أن تجهل حقيقة إيه؟ وجوده. ومن الناس من يجادل في الله، طبعا الجدال في الله مش خاص بالحقوق ولا لا، ده الأصل، لأن الأصل هو اللي بنبني عليه بعد ذلك، أنا أعرف أن وجود الله وبعد كده أقول لك الله الذي وجوده حقيقي، هل له أسماء؟ من أسماء كذا وكذا وكذا، له أصل كذا 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 كذا، بدأ مبني على إيه؟ على إثبات الأول، صح ولا لا؟ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. البديع الذي أبدع السماوات والأرض، يعني إيه بديع؟ بديع أصلها من بدع، وبدع أوجد الشيء على غير مثال سابق، ومنه البدعة. كل ما أوجد ليس له نموذج ولا مقياس رسم ولا قواعد تنصيب ولا قواعد تكوين ولا مقدمات إنشاء ولا حسابات تركيب يسمى بديع. مفهوم؟ أي شيء له قواعد يعتمد على في الإقامة في التركيب في الإنشاء في كذا على قواعد حتى لو ما كانتش شورة بنقلها يبقى مش بديع، لأنه قيم زي ما أقولك إيه، في قواعد تحميل، في حسابات تحميل، في حسابات تربة، صلابة التربة، في حسابات قوة ريح، في حسابات إذن إيه، وما فيش ما فيش مبنى شكل ده عشان هو رسم زي، إنما هو بيرسم أو هو بيقيم أقام بناء على قواعد تحكمه في الإنشاء و... مفهوم؟ لكن الله أوجد السموات والأرض وأوجد خلقه وأوجد الآدميين من عدم على غير مثال، ما عندوش كتالوج ما طبق عليه، صح؟ عشان كده بديع السماوات والأرض، يبقى هو البديع سبحانه وتعالى الذي أوجد كل موجود على غير مثال سابق. طب ولما أوجده أوجده ملخبط ومكعبش ومفعكش وملعكش؟ لا أبدا، أوجده على أمثل الصور التي لا يمكن أن يكون أمثل منها. ولذلك بتوصف اللي يوصف بديع على كل شيء صار له مثلية يصعب أن تقارن. لما شوف صورة ولا ود ولا وردة ولا حاجة يقول لك دي حاجة بديعة، يقولها باعتبار إيه؟ وكأنه يقول أن هذا المثل، هذا المثل يصعب أن إيه؟ أن يكون هناك أمثل منه. لا ده حاجة دي بقى ده بديع، ده شكله بديع، ده صورة بديعة، ده منظره بديع إلى غير ذلك. السماوات والأرض وجدت على المعنيين، إما على إيجاد بغير قواعد بغير مثال سابق زي ما قلنا بقى المثال بقى كذا أو كذا أو كذا مما ذكرت، وكذلك من حيث الايه المثل، من حيث المثل الذي أبدع السماوات والأرض وما بينهما بلطيف صنعه وشرحت لطيف قبل ذلك وبديع حكمته بلا معين ولا مثال، يعني لا حد ساعده ولا في كتالوج ولا نموذج طبق عليه، تعالى الله عن ذلك كبير سبحانه وتعالى. الباقي، الباقي الذي كل شيء هالك إلا وجهه، صراحه مساله هالك إلا وجهه عشان بطل في لنمكن من الله الحميد ليخلق فمنش يقيم فلا ابتداء لأولياته ولا لأخرياته، طبعا بيكرر معاني إذا ما خلق من باب يعني طبعا أول بالابتداء والآخر بالانتهاء. زوال الوارث الذي يرث الأرض ومن عليها وهو خير، زوال ولا لأخرياته زوال، فلا ابتداء لأوليته ولا لأخريات زوال، معنى شرحته شرحت حضراتكم في الأول بلا ابتداء والأخر بلا انتهاء. الوارث الذي يرث الأرض ومن عليها، حقيقة الميراث هو أن يحصل الوارث على الموروث بشرط أن لا ينتقل بعده لأحد، ده حقيقة الميراث. وسمي الميراث الذي هو المتداول ميراثا لأنه تنفلق الملكية الكاملة، فشابه الميراث في ذلك فقط. يعني احنا لما نيجي نقول ده ميراث، على الحقيقة المعنى الشرعي بتاع كلمة ميراث هو أن ينتقل الملك كاملا، فاهم، إلى الوارث بحيث لا ينتقل عنه، ده كامل. طب ما احنا بنسمي اللي بيجي لنا من ابونا وامنا وجدنا ميراث، ده احنا بنسميه كده عشان تشابه مع الميراث في حته، لان احنا معظم الاسامي عندنا اسامي بلا حقيقه وان كان ليها جزء من الحقيقه، زي ما بنقول بني ادم اسمه كريم وربنا اسمه كريم، صح، والبني ادم اسمه حليم وربنا اسمه حليم او من وصف انه حليم، يبقى اذا ايه ده تشابه. قلنا القدر المشترك في ايه، في الحلوف، بس حروف، فاهم. فكذلك الميراث، ولذلك مين اللي بيرث على الحقيقه؟ الله وحده، بس فقط لا غير، وحده هو اللي يرث على الحقيقه. عشان كده هو الوارث سبحانه وتعالى. ازاي يعني انا ورثت من ابويا؟ انا كان ورثت من ابويا، انما ايه اللي حصل؟ انتقال ملك، لكن هينتقل منك، هيجي ابنك ياخده، ده اكيد، يبقى مش وراث. طب ما ليس من ميراث؟ ها عشان لا في وجه، في حته لو انتقال الملك كامل، فاهم؟ الحته الثانيه بقى اللي هو ما انتقلش عن غيرك، دي مش موجوده، لكن موجوده في حق ربنا. فلما نقول ان الله يرث الارض ومن عليها، هو طب يعني يرث؟ نقول له معنيين، انتقل الملك كاملا ولا ينتقل بعده. في النهايه كل ذلك سيقول الى الله الذي خلقه. فهو بعد ما يقولوا مين هياخده بعده؟ الاول بلا ابتداء والاخر بلا انتهاء، بل كل شيء اليه. ولذلك ليه المال يرد الاصل؟ ليه لما يكون واحد حرامي ولا سارق ولا قاتل ولا غاصب ولا راب ولا عمل وبعدين عايز يتوب ومش لاقي حد يوديله فلوس، يعني يحط في مسرح مثلا او يحط في بيت المال، من باب ارجاع المال لاصل ان هو مع توريثه لربنا، ترجعه لصاحبه. ها؟ اتوه من مال الله، من مال الله الذي اتاكم فتوب، فاهم؟ لان هو هذا ماله والذي سيرجع اليه كله دون ان ينتقل بعده لاحد. كما سمي ما نعطاه ميراثا الا لانه تنتقل فيه الملكيه فقط، لكن هو الوارث. مين الوارث على الحقيقه؟ الله وحده. ليه؟ يرث الارض ومن عليه، وهو خير الوارثين، صح؟ واليه المرجع، انا بس عايز تفهموا دي، واليه المرجع. ولذلك انت مع المصيبه تقول ايه؟ هي المصيبه دي عباره عن ايه؟ ايه المصيبه؟ المصيبة هي أن يؤخذ منك بعض ما كان معك، ما كان معك، صح؟ يعني الموت نفسه لما بيغضب، لما بتموت أنت، أخذ منك بعض ما كان معك؟ أخذ منك بعض ما كان معك. إيه بقى بعض ما كان معك؟ روح، روح منك كلك، وإن كانت لا تفرق كلك لكن هي بعض. فحتى الروح لما تؤخذ ان اصابتك مصيبه الموت، ها؟ لانها اخذ بعض ما معك. انت لما تصيبك مصيبه بقى دون الموت، عشان الموت ما بتعرفش تقول فيه حاجه. ها؟ يعني معنى ايه مصيبه؟ الواد راح، فلوس راح، دراعي راح، رجلي اتكسر، مش عارف حصل ايه، راحت حته من اللي معايا. دي مصيبه، صح؟ مش دي المصيبه؟ انت بتعمل ايه بقى ايمانيا؟ ان لله، يعني يا رب انت اخذت بعض ما معي، انا اؤمن بان كل ما معي سيرجع اليك. ده اسمه ايمانا بانه الوارث، ده مقتضى الوارث. يعني اللي يؤمن بان الله هو الوارث وخير الوارثين، ساعه ما تيجي المصيبه يقول الله ده هو اللي هيرث كله، هيرجع له. فانا ساعتها رحنا ثقه بوعي، لان احنا لما ايه كده ايه، لان انت لو فكرت بتقول ايه الموضوع هيبرد معاك جدا جدا، هتهدى العمليه. واحد يقول لك مراتك تقول لك الراجل كان جاي مدينا ظرفين، ثلاث ظروف، وانا كنت خدهم بايديا منه، جه خد واحد منهم، طالق وانت بنت كذا وانت فيكي وانت عليكي، وبعدين يرجع يقول لها هو خد اللي هو كان جابهم. لا يا خبر ابيض، ده انا عامل زي الحمر بقى، ده انا لا، ده انت هو مش عامل زي. فيبقى ايه لخبط، يعمل ليه؟ انا مش مستوعب، هو عمل مين زي ده يعني شبيه بهذا. فقد اخذ الله بعض ما عندك وانت مؤمن ان هو ايه؟ خير الوارثين. يعني بقيت الظروف ما ايه؟ عندك هتتاخد، صح؟ فانت عشان عاقل كده وراجل محترم تقوم تقول لها ايه؟ لو جه يطلب الظروف الباقيه اديها له، هذا الرجل له خد ظرف وله الباقي. ولله المثل الاعلى، فاحنا مع المسلمين نقول ايه؟ انا لله وإنا إليه راجعون. ثم كده يتحقق بقى القول، القول نزل بمعنى عقدي. فاللي بيقول كده بمعنى عقدي تلاقي العملية معاه هادية كأنه ما فيش حاجة. إيه يا عم أنت مش فيه مصيبة؟ ده أنا زعلان، طب أنت يعني بارد ليه كده؟ لا هو مش بارد، إنما هو استوعب الإيه؟ الأمر، فلا يتكلم ولا يفعل ما يسخط الرب، لأن الموضوع كله راجع. مفهومة؟ وهو خير الوارثين وإليه المرجع والمآل. فبإيجاده كل موجود وجد، صح؟ بإيجاده كل موجود وجد، وإليه كل الأمور تصير. تصير يعني ترجع، صح؟ مش تصير بالسين لا بالصاد. الرشيد في كل أقواله وأفعاله. طيب هقولها كده كلمة ونقف عندها ونكمل. الرشد عند الله من جهتين، رشد في الإقامة ورشد في نظم المقام. رشد في الإقامة يعني احنا خلقنا سماوات وأرض وبني أدمين ونساء ورجال وأطفال وولاد، تجد ان هذا النظم ها نظم رشيد. خش المحل تلاقيه مترتب ومتنظف وكل رف فيه اللي ناسبه، والبضاعة اللي يحتاجها الزبون اول ما يخش يلاقيها اول المحل ما يلاقيهاش في الاخر خالص، ها في اخر الكركبة لما يتقطع رقبته، والحاجات الخاصة اللي بيحتاجها ناس قليلة جدا محطوطة جوه قوي، وده واضح جدا، وطريقة العرض دقيقة ومش عارف ايه، والمحل فيه كل الاحتياجات بتاعة الزبائن كلها على حسب الاعمار والسنون ومش عارف. فانت تقول ايه ده حاجة يعني ايه دقيقة محكزة والله المثل الاعلى. فله رشد في الاقامة في النظم، ها وله رشد في تنظيم المقام اللي هو الاحكام والشرع. فله رشد في الخلق والايجاد، وله رشد في التشريع والتدبير. وده اللي هكمله ان شاء الله تعالى في المرة القادمة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اسال الله ان يتقبل مني ومنكم، وان يعلمنا واياكم ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وان يجعلنا هداة المهتدين. اسال الله عز وجل كما علمنا ذلك، وان يعمق بذلك عقائدنا، وان ينقي بذلك فهومنا. اللهم كما رزقتنا العلم به فارزقنا العمل به، واجعلنا من المهتدين، واجعلنا من الراشدين. اللهم لا تجعل نصيبنا من ذلك الكلام، واجعلنا هداة مهتدين. اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، واصلحنا واصلح بنا. سواد الجاهلين، وانصرنا بالحق وانصر الحق بنا، واجعلنا عزة بطاعتك ولا تذلنا بذل معصيتك. اعز الاسلام وانصر المسلمين، واهلك الكفرة اعداءك اعداء الدين، وارنا في المستهزئين ايات عزك وانتقامك، وارنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في نصرة دينك. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اكتبنا في المرضيين واجعلنا من الراشدين. اللهم يا رب جعلنا في المقبولين، واكتبنا في من رضيت عنهم يا رب العالمين. احسن خاتمتنا، اللهم احسن خاتمتنا واحسن عواقبنا في الامور كلها، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.